بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الشبهات والإشكاليات التي تجري بشأن الأحكام الظاهرية التي سماها أصحاب الأحكام الظاهرية، فهذه الشبهات لا بد لها من حل، حتى على نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية، من كون الأحكام الظاهرية أحكاما ثانوية، أحكاما واقعية ثانوية، شأنها شأن الأحكام الإضطرارية مثلا. فحتى بناء على هذه النظرية في تفسير الأحكام الظاهرية لا بد من تقديم حل على الشبهات والإشكاليات الجارية بشأن ما سميت بالأحكام الظاهرية، أعني الأحكام المستفادة من الأمارات والأصول. وهذه الشبهات تسري في رأينا إلى كل الأحكام الثانوية، لا فقط في الأحكام الظاهرية، بل حتى الأحكام الثانوية التي هي ليست من الأحكام الظاهرية، كحكم المضطر، حكم المكره، وما لا يطاق، حكمه مثلا جواز الكذب في حالات إصلاح ذات البين، حكم التقية، وإلى غير ذلك في هذه الأحكام الثانوية. في كلها تجري هذه الشبهات على أساس أننا آمنا في بحثنا عن الأحكام الأولية والثانوية، آمنا بأنه في موارد الأحكام الأولية والثانوية الأحكام الأولية تبقى مبادئها، تبقى ملاكاتها قائمة، ولكن حكمها يتبدل، بخلاف ما إذا كان مجرد تقييد لحكم من الأحكام يقيد بعنوان خاص، فهذا العنوان الخاص مكمل لعنوان الحكم الأولي، بعد ماكو حكم أولي وثانوي، وإن كان عند انطباق هذا العنوان الجديد حكم يتبدل، ولكن ليس كل تبدل حكم يسمى بالعنوان الثانوي، ليس دائما كل حكم يتبدل بعنوان جديد فهو حكم ثانوي، هذا شرحناه سابقا. ففي الموارد التي يدخل في مصطلحي الحكم الأولي والثانوي لا بد، وأن نفترض بأن الحكم الأولي ملاكه لا زال موجودا وإن كان حكمه يزول بانطباق الحكم الثانوي، بانطباق العنوان الثانوي حكم العنوان الأولي يزول ويتبدل بحكم جديد، ولكن ملاكه يبقى، ملاك الحكم الأولي يبقى. ما دام آمنا بهذا الرأي، إذن ففي كل الأحكام الأولية والثانوية يقال بأنه هذا الحكم الثانوي عندما يأتي يبقى ملاك الحكم الأولي موجودا، إذن فالشبهات على مستوى المبادئ تبقى. الشبهات الثلاثة التي شرحناها بشأن الأحكام الظاهرية، وهي شبهة التضاد، طبعا تماثل بعد ماكو، لأنه في غير الأحكام الظاهرية، في الأحكام الثانوية الأخرى الحكم يتبدل الحكم الجديد والحكم غاير، فمماثلة ما عندنا، فقط تضاد عندنا، شبهة التضاد تأتي، وشبهة نقض الغرض بكلا بياني، شبهة نقض الغرض ببيان مدركات العقل العملي وبيان مدركات العقل النظري، العقل العملي والعقل النظري، وشبهة إيقاع المكلفين في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة. هذه الشبهات الثلاثة تأتي في كل الأحكام الثانوية في مقابل الأحكام الأولية التي ملاكاتها تبقى قائمة. وعليه قلنا بأنه نعقد مقامين، المقام الأول في حل هذه الشبهات بشأن الأحكام الثانوية غير الظاهرية من قبيل حكم حال الاضطرار، حال الإكراه، حال التقية، حال إصلاح ذات البين، حل هذه الإشكاليات في تلك الموارد. والمقام الثاني في حل هذه الإشكاليات في ضوء تفسيرنا للأحكام الظاهرية في موارد ما سماها الأصحاب بالأحكام الظاهرية في الأحكام المستفادة من الأمارات والأصول. أما المقام الأول فقلنا بأنه المراد بالحكم الأولي والثانوي في مثل حالات الاضطرار، الإكراه، ما شابه، هو في متعلق واحد. المراد بذلك أنه في متعلق واحد يوجد حكم أولي يتبدل بحكم ثانوي عند انطباق عنوان ثانوي عليه. والآن إحنا غير ناظرين إلى حكم يتعلق بمتعلق آخر بديل عن ذلك المتعلق الأول، مثل الصلاة جلوسا بدلا عن الصلاة قياما. هذا الآن إحنا خارج عن محل كلامنا، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في الإجزاء في ضوء نظريتنا في أحكام في التفسير الأحكام الظاهرية. أما الآن لس بهذا الصدد. الآن مثلا في مثل الصلاة عن قيام عند الضرورة يسقط، الصلاة عن قيام عند الاضطرار، عند المرض للإنسان المريض الذي يصعب عليه القيام، وجوب الصلاة قائما يسقط عنه. ما هو الحكم الثانوي؟ احنا ما نقول هنا ان الحكم الثاني هو صلاة عن جلوس، لان صلاة عن جلوس اصلا تعلق امر اخر، تعلق بفعل اخر، وهو صلاة عن جلوس صار فعلان، صار متعلقان. احنا نريد في متعلق واحد حكم اولي وحكم ثانوي عند انطباق عنوان ثانوي عليه، عند انطباق الحرج والصعوبة لعن القيام الوجوب يسقط يتبدل بعدم الوجوب لنفس الصلاة قائما، فحكمه الأولي الوجوب وحكمه الثانوي سقوط الوجوب أنه غير واجب عليه. هذا هو الحكم الأولي والثانوي. عندئذ نقول بأنه عندما يحكم الشارع بحكم ثانوي على أنه لا يجب عليه، على الإنسان الذي يصعب عليه القيام لا يجب عليه الصلاة قائما، فهذا الحكم أو هل فيه ملاك أو لا؟ بدون ملاك إطلاقا خميس لا بد وأن هناك دافع في عالم المبادئ يدفع المولى لجعل هذا الحكم الثانوي. أليس يقع تضاد بين ملاك هذا الحكم الجديد وملاك الحكم الأولي الذي نقول بأنه لا زال باقيا؟ ملاك الصلاة قائما لا زال باقيا لأنه حكم أولي، وبإجراء الحكم الثانوي عليه ما يزول ملاك الحكم الأولي، فقط حكمه يتبدل أما ملاكه يبقى. فعندئذ هل يجري التضاد أو لا؟ وهل يجري نقض الغرض أو لا؟ وهل يجري إرقاء المكلف المفسدة أو لا؟ هذه المشاكل والشبهات كيف نحلها؟ قلنا بأنه لأجل التخلص من هذه الشبهات لا بد وأن نفترض أن ملاك هذا الحكم الثانوي إما يتفوق ويقوى على ملاك الحكم الأولي على طريقة التزاحم الملاكي لا على طريقة التزاحم الامتثالي ولا على طريقة التزاحم الحفظي. شرحنا في الدرس الماضي الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من التزاحم. قلنا بأنه في فعل واحد عندما يقع تزاحم بين ملاكين، خب أي منهما كان أقوى الحكم يتبع ذلك الأقوى بعد الكسر والانكسار. طبعا قد يكون النتيجة لا 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 وجوب ولا حرمة، بل يصير استحباب ويصير كراهة، قد يكون يأخذ شيء من هذا يأخذ شيء من ذاك ويضع في شيء متوسط، قد ينتهي إلى إباحة يتساويان. المهم أنه لا بد من ملاحظة الأقوى منهما بحسب الترجيحات التي المولى يأخذها بعين الاعتبار، أي منهما رجحه وبأي مقدار رجحه يجعل حكما متناسبا مع نتيجة الكسر والانكسار بين الملاكين. غاية الآن، تارة لا ينتهي إلى حكم أولي وحكم ثانوي، بل يضع حكم واحد، ما حكم واحد في متعلق واحد بعد الكسر والانكسار الذي لم يبرزها لنا الشارع. قد يكون أكثر أحكامنا قد يكون فيها تزاحم من هذا القبيل. أصل وجوب الصلاة بدون عنوان أولي وثاني، قد يكون في وجوب الصلاة ملاك مصلحة وملاك إطلاق العناء. على كل حال الصلاة هم تقيد المكلف، نوع من التقييد، التزام صعب على اللي ما متعود على الصلاة، صعب عليه يلتزم بالصلاة، فيصير ربالي ينفي إطلاق عناني. فقد يكون هناك تزاحم بين مصلحة الوجوب ومصلحة إطلاق العنان في الصلاة، لكن الله تبارك وتعالى رجح مصلحة الوجوب فأوجب علينا. قد يكون كثير من أحكامنا، أليس الآية القرآنية تقول فيهما اسم بالنسبة إلى الخمر والميسر، فيهما اسم كبير ومنافع للناس، هذا معناه أن الله تبارك وتعالى وجد تزاحما في الملاكات في شرب الخمر، أكو منفعة وأكو مضرة، ولكن الله تبارك وتعالى رجح المضرة وحكم بحرمة الخمر والميسر. فبعد ملاحظة الشارع الملاكات المتزاحمة في فعل واحد، قد ينتهي الأمر إلى إصدار حكم واحد، وهذا بعد ما بعنوان أولي حكم أولي وحكم ثاني، البالي رأسا يقول هذا حرام وهذه الحرمة لعلها ناشئة من نتيجة الكسر والانكسار. ولكن إذا تارة أخرى يحصل مثل هذا التزاحم عند مجيء عنوان ثانويا، مو دائما، مثلا الخمر عندما توقف حياته على شرب الخمر مثلا كدواء، يضطر أن يستخدم الخمر لكي وإلا مثلا يموت، هذا صار إلى دواء لا بديل له مثلا، فعند الضرورة. فهنا عند انطباق عنوان ثانوي يحصل تزاحم، بين المصلحة الحاصلة بهذا العنوان الثانوي والمصلحة الأولية التي لأجلها الشارع حكم بالحكم الأولي، فعندئذ يدخل في باب الحكم الأولي والحكم الثاني. الحكم الأولي شيء، ولكن هذا الحكم الأولي رغم بقاء ملاكه هذا الحكم الثانوي يتغلب عليه فيتبدل الحكم بحكم جديد. إذن فإذا كان ملاك الحكم الثانوي بدرجة من الأقوائية على ملاك الحكم الأولي، بحيث أن الشارع تبارك وتعالى وجد بأنه لا بد عند انطباق هذا العنوان الثانوي عليه أن يبدل الحكم، طبيعي أنه يبدل الحكم ويرفع اليد عن حكمه الأولي بدون أن يزول الملاك. ملاك الحكم الأولي سيخسر، طبيعي أن ملاك الحكم الأولي موجودا ويخسر، ولكن لأجل الحفاظ على الملاك الأقوى، وبذلك بل لا تضاد، لأنه هذا في عالم الملاكات ماكو، قد يجتمع ملاكان من نوعين في فعل واحد، ماكو تضاد، إنما التضاد في عالم الإرادة عند من يؤمن بعنصر الإرادة في مبادئ الأحكام. من يؤمن بعنصر الإرادة في مبادئ الأحكام يقول بأنه إرادتين ما يصير يجتمعان، هذا يتبدل بإرادة واحدة، إما يتغلب من هذا الجانب أو يتغلب من ذلك الجانب، أو مثلا يتساويان فيصير على شكل الإباحة فما يصير اجتماع المحبوبية والمبغوضية، لا بد من أن يتراوسا وينتهيان إلى نتيجة واحدة، إما نتيجة محبوبية أو مبغوضية أو يتساويان فيندك أحدهما في الآخر والنتيجة تكون متساوية. إرادتان ما ممكن في شيء واحد. خب، من يؤمن باشتمال الأحكام على عنصر الإرادة، خب يمكن أن نقول بأنه هذا التضاد ينحل باندكاك أحدهما في الآخر والنتيجة واحدة. ونحن لم نقل بأن الإرادة تبقى، إنما قلنا بأن الملاك يبقى في موارد العنوان الأولي والثانوي عندما فرقنا بين الحكم الأولي والثانوي، بأن الحكم الأولي يتبدل كحكم ولا يتبدل كملاك، ملاكه يبقى ثابتا. إحنا ما قلنا بأن الإرادة أيضا تبقى ثابتة حتى ينقض علينا بأنه خوف أنه شلون الإرادة تبقى ثابتة ورغم ذلك المولى يحكم على طبق الحكم الثانوي. لو كنا نقول بأن الملاك والإرادة يبقيان لا ورد علينا الإشكال بأنه خوف الإرادة شلون تبقى. الإرادة ما يمكن إرادتين يجتمعان في شيء واحد في فعل واحد. لكن احنا ما قلنا في تفسير الاحكام الاوليه والثانويه، ما قلنا ببقاء الاراده التي هي خلف الاحكام الاوليه، ما قلنا ببقائها، وانما قلنا ببقاء الملاك فحسب، ما قلنا ببقاء الاراده. ولهذا الاراده خل تزول، خل تتبدل، ما عندنا مشكله، الاراده تتبدل وفقا لما يقتضيه العنوان الثانوي. وفقا لما يقتضيه العنوان الثانوي، الإرادة إرادة التي كانت في الحكم الأولي تتبدل، ولكن الملاك يبقى ثابتا، والملاك يجتمع ملاكان، ملاك المفسدة والمصلحة قابل للاجتماع، ولكن يتغلب في عالم الحكم ما هو أقوى منهما بعد الكسر والانكسار. إذن مشكلة الجمع بين النقيضين محلولة، كما أن مشكلة نقض الغرض أيضا محلولة، لأنه عندما ينقض غرض نفسه لأجل تحصيل غرض أقوى فهذا لا هو قبيح ولا هو مستحيل. والإشكال الثالث أيضا يزول، صحيح أنه هذا الحكم المترتب على العنوان الثانوي يؤدي إلى خسارة وقوع المكلف في مفسدة الحكم الأولي إن كان الحكم الأولي حرمة، أو في يلقي المكلف في الحرمان عن مصلحة الحكم الأولي إذا كان الحكم الأولي وجوبا مثلا، ولكن هذا غير قبيح فيما إذا كان لأجل تحصيل مصلحة أقوى. فإلقاء المكلف المفسدة مو دائما قبيح، وحرمان المكلف عن المصلحة مو دائما قبيح، بل فيما إذا كان لأجل التوصل إلى مصلحة آخر أقوى من ذاك فيفقد قبحه. هذا إذا كان ملاك الأحكام الثانوية أقوى من ملاك الحكم الأولي الذي يبقى ثابتا ويتغلب عليه بموازين التزاحم الملاكي فلا بأس بذلك. هذه هي الطريقة الأولى للتخلص من هذه الإشكاليات. وهناك احتمال آخر في أن يكون ملاك الأحكام الثانوية بنحو آخر وبه أيضا يمكن التخلص من هذه الإشكاليات الثلاثة، وذلك بأن يكون ملاك الحكم الثانوي، أو قل هذا العنوان الثانوي الذي أدى إلى حكم جديد، يوجب عدم إمكان الاستفادة من ملاك الحكم الأولي، رغم أن الملاك موجود، المصلحة موجودة مثل الملاك الأولي، ولكن عند انطباق العنوان الثانوي انطباق هذا العنوان الثانوي عليه يوجب عدم إمكان استثمار هذا الملاك، ملاك الحكم الأول، إما للعجز وإما لوجود للإمكان، ما ممكن عجز نهائي، ولكن يكون انطباق هذا العنوان الثانوي عليه مانعا عن إمكان تأثير هذا المقتضي، يعني مانعا عن إمكان تحصيل ملاك الحكم الأولي. مثلا بالنسبة إلى الكذب عندما يحل يجوز عند انطباق عنوان إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين ماذا يصنع؟ هل هذا بلي مصلحة أقوى؟ هذا الاحتمال الأول أنه مصلحة أقوى. واحتمال ثاني أن يكون إصلاح ذات البين يجعل هذا الكذب لا يمكن التخلص من مفسدته. هذا الاحتمال قد لا يرد في هذا المثال، ولكن في أمثلة أخرى قد في هذا المثال يقوى الاحتمال الأول بحيث يتعين في الاحتمال الأول. ولكن أفرضوا مثلا في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار الإنسان الذي بلي اضطر إلى شرب الخمر أو اضطر إلى أن ما يقدر يصلي قائما، فاضطر أن لا يصلي قائما، إن كانت هذه الضرورة أو الاضطرار بلغ حد العاجز فهذا العنوان الثانوي إذا بلغ حد العاجز، إذا كان الاضطرار الذي هو العنوان الثانوي مثلا بلغ حد العجز عن العمل بمتعلق الحكم الأولي، فهذا يعني أن هذا العنوان الثانوي سبب انطباق هذا العنوان الثانوي سبب عدم إمكان الاستفادة من مصلحة الحكم الأولي، لأنه لا يعجز عن فعله حتى يحصل مصلحته، حتى يحصل ملاكه، وبالتالي طبيعي أن يزول الحكم لسقوط لعدم إمكان تحصيل ملاكه، فالحكم الأولي زال وتبدل بالترخيص، تبدل بعدم الوجوب، تبدل بعدم الوجوب، بنفي الوجوب، فهذا طبيعي. أو أقول بأنه لا يبلغ حد العاجز، لا زال اضراره من قبيل العسر والحرج، ولكن قد يكون بالضغط على نفسه يتحمل هذا العسر والحرج، قد يقدر يصلي قائما بصعوبة، أو مثلا الأحكام الإضرارية الأخرى، قد يكون مثلا شرب النجس ابتلى بالضرورة في شرب الطعام المتنجس، بس من اللي نقول خام وطعام المتنجس، قد يضطر إلى شرب الطعام المتنجس، فهذا الاضطرار قد لا يبلغ حد العاجز، ولكن قد يبلغ حدا بحيث أنه سيتورط في تلك المفسدة شاء أو أبى، بحيث أنه لو ترك الطعام المتنجس هو يبتلي بمفسدة، بل إما نفس تلك المفسدة أو ما يشابه تلك المفسدة، بحيث يكون التخلص من مفسدة الطعام المتنجس، هذا التخلص إنما يمكن عند الاختيار لا عند الضرورة لا عند الاضطرار، عند الاضطرار لا يمكن التخلص من تلك المفسدة، فتلك المفسدة إنما يمكن التخلص عنها في حالة الاختيار، أما في حالة انطباق هذا العنوان الثانوي لا يمكن التخلص من تلك المفسدة، أو لا يمكن الاستفادة من المصلحة، إذا كان العنوان الأولي هو الوجوب مثلا لا يمكن الاستفادة من ذلك الوجوب، مثلا مصلحة الصلاة قائما حتى عند الصعوبة تلك المصلحة مو ماكو مصلحة، أكو مصلحة في أن يصلي قائما، ولكن تلك المصلحة ما تتحقق، تلك المصلحة يأتي أمامها مانع عن تحققها، لو كان يمكن لكان المصلحة تقتضي، المصلحة تقتضي، يعني مثل القدرة العقلية والشرعية، شلون فرقنا في بحث القدرة بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. فهنا نقول بأنه مصلحة أكو، ملاك أكو، ولكن هذا الملاك ما تتحقق عند العسر والحرج، عند الصعوبة، عند الضرار. هذه المصلحة ما تتحقق، مو ماكو مصلحة، ما تتحقق هذه المصلحة، مو ماكو مصلحة، مصلحة أكو ولكن هذه المصلحة ما تتحقق. ليش؟ لأنه صار حالة في الضرورة. عند انطباق العنوان الثانوي لا يمكن تحصيل ملاك الحكم الأولي، وإن كان الملاك أكو بشأنه، بشأن المكلف أكو بشأنه هذا الملاك، هذه المصلحة، ولكن لا يمكن تحصيلها، لا يمكن تحصيل تلك المصلحة أو التخلص من تلك المفسدة إذا كان حكمها الأولي حرمة، فلا يمكن التخلص من تلك المفسدة، أو إذا كان وجوبا فلا يمكن الاستفادة وتحصيل مصلحة الوجوب. فإذا كان العنوان الثانوي بهذا النحو طبيعي أنه عند انطباق العنوان الثانوي الحكم يتبدل، رغم أن الملاك موجود بحق المكلف، ولكن الحكم يتبدل بعد ما يحكم بذلك الحكم، لأن هذا الحكم يريد يحصل الملاك، الملاك ما يتحصل، إما للعاجز ما يتحصل الملاك، أو لكون هذا العنوان الثانوي مانعا عن إمكانية تحصيل ملاك الحكم الأولي. وبالتالي من الطبيعة أن الحكم يتبدل، ولكن ملاك الحكم الأولي لا زال موجودا. وبهذا أيضا كل الشبهات الثلاثة راح تنتفي، لأنه لا يقال بالنقيضين، لأنه هذا موجود مانع، مو نقيض، مو مصلحة أخرى نقيض للمصلحة الأولى، وإنما هذا وجود مانع أمام تحصيله، ذلك إما عاجز عن التحصيل أو وجود مانع عن تحصيله مصلحة الحكم الأولي، فماكو تضاد، ماكو تضاد، كما أنه ماكو نقض الغرض، لأنه في هذه الحالة النقض الغرض يحصل إن شاء أو أبى، هذا بعد هذا الشيء يقع عفويا، لأنه هذا المانع موجود، إما العاجز أو المانع عن تحصيل الملاك، فنقض الغرض لا محيص عنه، لا بد أن ينقض غرض نفسه، لا محيص عنه، فلا هو مستحيل ولا هو قبيح. كما أنه عند شنو الثالث القاء المكلف المفسدة، هم أيضا هذا شيء لا محيص عنه، فلا ليس قبيحا. وبالتالي إذا كان الحكم الثانوي بهذا النحو، كان الحكم الثانوي ناشئا من أن هذا العنوان الثانوي عندما يطرأ يسبب إما العاجز عن تحصيل متعلق الحكم الأولي، أو أن متعلق الحكم الأولي يمكن تحصيله ولو بصعوبة، ولكن ملاكه لا يحصل. هذا العنوان الثانوي مانع عن تحصيل ملاك الحكم الأولي، رغم أن الملاك موجود بشأن المكلف، ولكن لا يمكن تحصيله. في هذه الحالة أيضا هذه الشبهات تزول. ويمكن أن يكون الملاك ملفقا من هذين الشكلين اللذين ذكرناهما، بمعنى أنه قد يكون بمستوى معين أكو تزاحم، أكو ملاك للعنوان الثاني لحكم العنوان الثانوي تزاحم ملاك الحكم الأولي، وبالتالي قلل من مستوى ذلك الملاك، ذاك الملاك موجود ولكن في مقابله ما يزاحمه بمستوى النصف من مستوى الملاك الأول، والنصف الآخر لا يمكنه تحصيله إما للعجز أو للمانعية. هذا هم معقول، من المعقول أن يكون انطباق العنوان الأولي يوجب كلا هذين الأمرين، أولا المزاحمة ولكن مو مزاحمة تامة كاملة، وإلى جنب هذه المزاحمة الناقصة بالنسبة إلى المقدار المقدار من الملاك الذي لا مزاحمة له، ولكن أكو مسألة أن هذا مانع عن تحصيل ما يتبقى من ملاك الحكم الأولي. هذا معقول أن يعني يصير تلفيق بين هذين النحوين اللذين ذكرناهما. وعندئذ ففي الأحكام الثانوية لابد وأن نؤمن إما بمزاحمة في عالم الملاك بشكل كامل، أو بمانعية عن تحصيل ملاك الحكم الأولي بشكل كامل، أو بالتلفيق بينهما تخلصا من هذه الشبهات الثلاثة في الأحكام الثانوية. هذا بلحاظ الأحكام الثانوية. وأما المقام الثاني بلحاظ الأحكام الظاهرية التي هي في رأينا نوع من الأحكام الثانوية. الأحكام الظاهرية المستفادة من الأمارات والأصول تعتبر نوعا من الأحكام الثانوية. فهل تجري فيها نفس هذه الحلول التي ذكرناها أو لا؟ وهل أن الحلول التي ذكرها الأصحاب للجمع بين الحكم الظاهري والباقعي والواقعي تجري بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية أو لا تجري؟ سيأتي البحث عن ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.